صغري
جبلتي
العنوان وحلى الأوطان في نظر.
مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا دائما على شاشة قناة الرحمة وهذا اللقاء المتجدد وبرنامج الذي يدور هذه الليلة عن الأحداث الجارية والخروج من المأزق الحالي. الأحداث تتلاحق في ميدان التحرير، كر وفر ما بين قوات الشرطة والقوات المسلحة والمتظاهرين في ميدان التحرير، أنباء عن هجوم في الفجر ومشاكل وسط النهار وهدوء حذر آخر النهار في ميدان التحرير حول الأحداث الجارية وتهديد بعض القوى بالاعتصام حتى خروج المجلس العسكري بحل حقيقي للأزمة الحالية، تفاعلات المجلس الاستشاري مع الأزمة، هذه التدخلات كلها وأثرها على واقع الانتخابات المصرية هو موضوع هذه الحلقة والتي نشرف باستضافة الضيفين الكريمين في هذه الحلقة. بداية اسمحوا لي أن أرحب بأستاذ القانون الدولي والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام. دكتور جعفر أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك أستاذ.
كما اسمحوا لي أيضا أن أرحب بالقيادي بالجماعة الإسلامية وعضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية فضيلة الشيخ إسلام الغملي. شيخ إسلام أهلا وسهلا بك.
أهلا أستاذ.
اسمح لي أبدأ مع أستاذنا الدكتور جعفر. دكتور جعفر، يعني هذا خبر يقول هدوء حذر بميدان التحرير، قوات الأمن تبني جدارا عازلا بالشيخ ريحان والمتظاهرون يهاجمون الشرطة العسكرية أمام السفارة الأمريكية والميداني استقبل 20 حالة في 3 ساعات. ده مشهد من المشاهد الموجودة في ميدان التحرير النهاردة، كر وفر ما بين قوات الأمن والشرطة مع المتظاهرين، تهديدات ربما تخرج من وقت لآخر بترصد أو هجوم مرتقب على مجلس الشعب، تصعيد في الموقف الحالي. بوجهة نظرك وأنت يعني أستاذ قانون دولي وخبير في الشأن السياسي، بماذا أو كيف ترى هذا المشهد في الواقع الذي نعيشه وأين المأزق أو أين الخروج من هذا المأزق؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا أحد المواطنين الذين يحسون بألام هذا الشعب وبالفترة التي مضت في حياتنا والتي قاربت الآن على العام كامل، وهي فترة الثورة التي أقول أنها ثورة مباركة اقتلعت جذور نظام بطاغية بثوابت غير لا تتصل إلى بالديني على الإطلاق، وتنفسنا الصعداء وقلنا أن المسلمين سيصعدون إن شاء الله وأن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه
بإذن الله. إن شاء الله
إن شاء الله. الأحداث اللي جرت في هذه السنة أو في 11 شهر الماضية أحداث غريبة، بعضها بالطبع كان جيدا جدا لنا بعد أن زالت كوابيس أمن الدولة والحكم وحكم الطاغوت والجور الذي كنا نعيش فيه، ولكن المفاجآت في هذه الثورة غريبة ومنها مفاجأة هذه الأيام. ماذا يحدث؟ الكثير لا يعرف ماذا يحدث. نعرف أن هناك من اتهم الناس، اتهم الشباب الذي يوجد في التحرير ومجلس الوزراء، اتهمهم بالبلطجة، وأصبحت تهمة سهلة جدا أن نقول أن البلطجية فعلوا كذا وفعلوا كذا. أنا لا أعرف بالطبع من هم البلطجية الآن، لكن أعرف أن جهاز أمن الدولة في مصر كان لديه جهاز من البلطجية يجندهم ويدفعون له الرواتب.
نعم.
فلا بد أن نعرف هذا جيدا، وأنا متأكد مما أقول بشكل أو بآخر.
نعم.
المشكلة الثانية في رأيي أن أي دولة، ونحن نعلم هذا لأولادنا في الجامعات، أن أي دولة لا بد أن يتوافر لها مقومات أو أركان رئيسية. الركن الأول هو ركن الشعب والسلطة وأيضا إقليم الدولة. إذا لم يقم سلطة وإذا لم يكن هناك من يأمن الناس يؤمن الناس على حياتهم في لا دولة. نحن نعلم الطلبة أن الدولة الحارسة هي المهمة الأساسية التي قامت من أجلها الدول. والحارسة بمعنى إقامة الأمن الداخلي وإقامة الأمن الخارجي وإقامة العدالة بين الناس. إذا اختل أي ركن من هذه الأركان فلسنا بصدد دولة. وبالفعل أنا أشعر بغياب الدولة بشكل ما في هذه الأيام، لأننا نفتقد جميعا الأمن تحت دعاوى وجود بلطجة، تحت
رغم أنه كان الأيام الماضية دكتور يعني مع نزول الدكتور أو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للشارع كان الناس حست شوية بانتشار الأمن، وربما يعني بعض الشيء الناس حست أنه في أمل أنه الناس تعود لأيام الأمن، لكن في ناس ويبدو أن هناك من يكره لمصر أن تعيش في هذه الأيام آمنة مطمئنة.
والله يا أخي هذا الرجل أول تصريحات لي كانت مفزعة لي، لأن في المنشط الأساسي لكل الصحف أن الشرطة ستدافع عن نفسها بالقوة إذا ما اعتدي عليها. ماشي، أي واحد يعتدى عليه من ناحية قانونية له الحق في أن يدافع عن نفسه. أنت وزير داخلية وتضع منشطك الرئيسي ومسجد وجودك أنك ستقوم بقتل الناس إذا ما حاولوا أن يعتدوا عليك، هذه مسألة منشط تاني معاه أنه سيفعل قانون الطوارئ. فنظام كريه ويعيدنا إلى أيام الكراهة. إحنا كلنا بنرغب في إزالة قانون الطوارئ وأن ينتهي قانون الطوارئ،
صحيح.
وهذا يريد أن يفعله. كنا نأمل أن تكون خطته.
إذن المنظومة لا تزال في حاجة إلى من يعدي الموازين.
هؤلاء الأشخاص يجب أن يبعدوا تماما.
نعم.
اللي تصريحاتهم الأولى ضد الشعب.
نعم.
وضد ما يريده الشعب.
نعم.
طب يا أخي ولا أنا هصلح منظومة الأمن، سيشعر كل إنسان وحاول أن تفعل هذا.
نعم.
لكن ستضرب وستفعل قانون طوارئ مكاري.
نعم.
أنا أختلف معك.
مفترض أن يبدأ
من هذا الشأن.
نعم. المفترض أن يبدأ
هذا الرجل. وماذا فعل للأمن؟
نعم.
لم يفعل شيء. يعني هل تشعر ان الان
لا يعني هو النقطه اللي انا بتكلم عنها دكتور انه كان في الايام الاولى لتولي محمد ابراهيم حدث انتشار كبير لقوات الامن، وده احنا شاهدناه بعينينا. يعني انا هنا في مدينه الانتاج وجدنا قوات موجوده او يعني تواجد الشرطه والمرور على شوارع المحور والشوارع الرئيسيه.
يجب ان يكون، انا بقول لك ان الدوله ومهمتها الاولى الحراسه.
نعم.
هي حراسه الامن،
ده الطبيعي، لكن كان غايب الدكتور لفتره طويله.
غايب ولا زال غائب.
نعم. انا يعني اذا هذه نقطه محل اعتبار ان احنا في حاجه ماسه لاعاده النظر في كافه القيادات الموجوده في الفتره
الحاليه.
نعم.
طبعا.
انتقل للشيخ اسلام، واحنا لما الدكتور جعفر بيتكلم عن الايام الكريهه ربما انت واحد ممن تحملوا مآسي هذا النظام وبعدت عن بلدك سنوات طويله، ويعني انت تعود الان وتمارس عملا سياسيا من خلال حزب البناء والتنميه. من خلال رؤيتك للاحداث الحاليه، المأزق الحالي، هل بالفعل من يقولون ان هناك قوة كرهت الصعود الاسلامي المرتقب للتولي المسؤوليه في البرلمان القادم وممارسه العمل السياسي بشكل فاعل وتواجد حقيقي على ارض الواقع، هل ان من كرهوا هذا هم وراء التصعيد في الموقف الحالي لتعطيل عجله الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
الاجابه تلقائيا ستكون نعم، لان الاعداء الذين لا يريدون لهذا البلد الأمن والأمان والاستقرار ولا يريدون للقوى الفاعلة في الدولة المصرية أن يكون لهم دورا حقيقيا رائدا، لا يريد لهم أن يصعدوا وأن يقوموا بهذا الدور، وخاصة هؤلاء الذين ألفوا أن يأكلوا على موائد الحكام الذين كانوا يحكمون في الفترات السابقة، هم لا يريدون أن يبعدوا أو أن تنكشف حقيقتهم وأن يظهر أن القوة الحقيقية الفاعلة في المجتمعات ليسوا هم. فهؤلاء وغيرهم وأطراف وتلتقي أو تتقاطع مصالح داخلية مع أطراف خارجية لا يريد لهذا البلد أن ينهض، ولا يريد للإسلاميين أن يعودوا كمواطنين. يعني وده أمر حقيقة كان يؤسف له ويؤسى له طوال الفترات الماضية. يعني في عصر مبارك كان الإسلامي يعني يكاد لا يستشعر أنه مواطن مصري، كان يشعر بأنه منبوذ، بأنه مضيق عليه، بأنه مطارد. كل هذه كانت صفة تصبغ الفترة الماضية والحقبة الماضية.
نعم.
ولكن الذي يلقي بظلاله القاتمة في هذه الأيام أن هناك ميلادا حقيقيا يعني نستشرفه ونستبشر به جميعا، ولكن هذا الميلاد يريد البعض ألا يكون ميلادا سهلا، بل يريدونه ميلادا متعسرا. لذلك يضعون العقبات ويضعون العراقيل ويضعون الفخاخ والألغام. لذلك يعني كثير من الأحداث تلقي بظلال أو بشكل ضبابي كبير من يحرك الأحداث، من هو المستفيد الحقيقي، ما هي الأطراف التي تلعب أو تحرك الخيوط.
أسئلة تبقى حائرة حقيقة.
من الذي يحرك هذه وكثيرا ما نسمع عقب كل حدث وكل مرحلة أن هناك أصابع خفية. أين هذه الأصابع الخفية؟
هذا اللهو الخفي نحن في حاجة إلى الوصول إليه.
نعم، وده اللغز. يعني لا نريد أن نعيش في ألغاز. يعني نحن الآن نعيش في ألغاز وفي خيوط متشابكة. الوضع الراهن وضع مربك ووضع لا مخرج فيه إلا بانتقال حقيقي لسلطة منتخبة من الشعب، سلطة ترضي طموحات الشعب، نابعة من الشعب. أما التشبث من طرف بمصالحه القديمة أو طرف قد يكون طامع في السلطة في هذه المرحلة، ينبغي عليه أن يتقي الله وأن يقدم مصلحة الأمة والوطن على مصلحته الشخصية، وأن يتنازل طواعية إلى الشعب الذي اختار له النواب.
نتمنى كلنا أن هذا يتم على خير وعلى سلام، بسلام إن شاء الله. لكن دعني أعود لك دكتور جعفر، بعض القوى السياسية أعلنت من الأمس اعتصاما مفتوحا معلنة بداية أمام دار القضاء العالي، ثم انتقل مساء أمس إلى نقابة صحفيين أعضاء مجلس الشعب ومسير القوى السياسية المختلفة، أعلنوا اعتصاما مفتوحا لحين يعني تدخل فاعل للمجلس العسكري لإنهاء هذه المهزلة كما وصفوا. تعليق حضرتك على تحرك القوى السياسية بهذا الشكل للضغط على المجلس العسكري، سواء لإنهاء الموقف الدائر حاليا أو التعجيل بانتخابات الرئاسية لاستعجال نقل السلطة؟
يعني أنا تصوري أن هذا يعني تصرف، هذه التصرفات طبيعية في مثل هذه الآونة التي نحن فيها. قلت لك أن مهمة الدولة ووظيفتها الرئيسية تحقيق الأمن. إذا غاب الأمن فلا داعي لكل الأطر الأمنية الموجودة. يعني بتأخذ يعني الأمن عندنا في مليون شخص في الأمن المركزي، والجيش 750,000، يعني حوالي 2 مليون قوة مهمتها الرئيسية حماية الأمن في هذه الدولة. إذا كان لا عمل لها في هذا، إذن فالمنظومة فاشلة. وهناك شيء ما لابد أن نبحث عنه. التحقيقات مهمة جدا، لأن أنا وإنت وأخونا كل مجتمع يريد أن يعرف من الذي يفعل هذا. إذا كان هناك يعني معرفة بشكل استنتاجي فهذا لا يكفي، لكن نريد أن نعرف الأشخاص التي تتحرك والأشخاص التي تحرك أيضا، لكي نعرف ونجلي الغموض الكائن الآن في المشهد الراهن. نحن نريد تحقيقات بالفعل محايدة قضائية. أعلن عن هذا، لكن الحقيقة يعني
النتائج يعني الجميع يقول أين نتائج التحقيقات في الأحداث المختلفة التي مضت، بدءا من مسبيرو لأحداث أطفيح لأحداث العباسية ثم لأحداث محمد محمود، كله مسلسل طويل دكتور جعفر، لكن للأسف الشديد لم تعلن نتائج قضائية حتى الآن.
بالضبط، احنا فعلا مستائين لأن القضاء لم يكن كلمته فيما يجري. ويجب بسرعة أن يعني نحرك لكي يكون كلمة. فإذا هؤلاء القادة للمجتمع في هذه الظروف الدقيقة لهم رؤية يجب أن نحترمها، رؤيتهم أن المجلس العسكري مسؤول. مسؤول مسؤولية شديدة عما يحدث، وبالفعل هو الذي يحكم البلاد الآن. وهو الذي يملك القوة. وهو الذي للأسف رأينا بعض المناظر التي نكرهها جدا من سحل الأشخاص وضربهم والاعتداء عليهم، إذا كان هذا بدون حق وإذا كان لا مبرر له لابد أن يؤاخذ من يفعل هذا
بكل تأكيد،
ولا بد أن توضع نهاية.
لكن دكتور جعفر، في وجهة نظرك فيما يتعلق بعملية سحل الأشخاص، التطور هذه المرة والاعتداء على الفتيات بهذا الشكل الذي رأيناه جميعا في مختلف وسائل الإعلام، هذا الشكل المفزع، في تصورك ليه التطور وصل لهذه الدرجة وليه التعامل بهذا العنف على أرض الواقع؟
هو طبعا الجديد في هذه المرة أن المجلس العسكري والجيش بالذات يستخدم أعصابه ولا يستخدم عقله. ونراه الآن كما لو كان يحارب الأعداء، بل إننا لم نجده هكذا في حروبنا مع إسرائيل. لا أعرف ما الذي في قلبه، وكيف انقلب الجندي إلى حارس الوطني إلى معتد على أفراده. دي مسألة في غاية الغرابة. وإذا لم يكن هناك وقف فرض، طبعا الجندي أنت عارف أنه لا يفعل شيء من تلقاء نفسه، هناك أوامر صدرت إليه ويفعل هذا بناء على أوامر رؤسائه. فلا بد أن يعرف هؤلاء الرؤساء، ولا بد أن نعرف من الذي يحكمنا بهذا الشكل المفزع. لأن هؤلاء الأطفال، أنا أقول هم الذين السبب الرئيسي في التحرير الذي نعيش فيه، وفي الحرية التي يعني نجني ثمارها الآن. لماذا يتم الاعتداء بهذا الشكل العجيب؟
إذن هذه علامات استفهام عديدة بنطرحها، كلها محتاجة لإجابات شافية كي تخرجنا من هذا المأزق. شيخ إسلام، خلينا أنتقل إليك. وفي تصريح أمام وزير الأوقاف المصري بيقول إن الإسلام يرفض العنف والاعتداء على المؤسسات الدولة. هذا الرفض من الشريعة الإسلامية وضوابط الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالتظاهر والتعبير عن الرأي والبعد عن الاعتداء على الممتلكات العامة، خاصة المؤسسات القوية التراثية التي تم إهانتها والاعتداء عليها وحرقها، خاصة المجمع العلمي وأيضا الهيئة العامة للطرق والكباري. هذه الممتلكات العامة، تحريم الإسلام للاعتداء على الممتلكات العامة. أخذ منك إجابة هذا السؤال بعد هذا الاتصال. أبو يحيى من الشعادية، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا استاذ؟
اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
تحياتي لك ولكل ضيوفك.
اهلا بيك، اتفضل.
يا سيدي والله الحل كله ان احنا لازم يعني نتحلى بالهدوء شويه، لازم نهدى شويه. الفائده اللي اتسحلت ديت والشتان اللي دعم، احنا كلنا فدا اي ست مصر ان هي تنجرح باي واحد ان كان.
نعم.
ان شاء الله يكون مركز ولا ايش الضغط، احنا فدا اي حد. وبرضه لازم نهدى، لازم نهدى شويه.
لا
احنا مش عارفين نروح لفين. القوه السياسيه اللي احنا انتخبناها دي لازم تنزل الشوارع، لازم نخف شويه عن الجيش وعن عن احنا بدأ اسلوب كله اسلوب ماشي غلط في غلط.
اذا
القوه السياسيه اللي انتخبت لازم تنزل الشوارع وتحل المشاكل.
اذا بشكرك اخ يحيى من السعوديه، حضرتك بتنبه لجزئيه مهمه جدا فيما يتعلق بتحرك القوى السياسيه في الشارع بشكل فاعل للتوسط لانهاء هذه الازمه. لكن خلينا اعود ليك يا شيخ اسلام، تحريم الشريعة الإسلامية للاعتداء على الممتلكات العامة، خاصة وإحنا وجدنا رغم أن الاعتصام بقاله فترة طويلة موجود، إلا أن للأسف الشديد تم الاعتداء على ممتلكات عامة ومؤسسات تراثية ذات مقام رفيع لدى الشعب المصري كله وتملك رصيد تاريخي، تم الاعتداء عليها وحرقها عيانا بيانا.
ده أمر محل اتفاق أن نشجب وأن نحرم ونجرم من يقوم بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، ولكن الأهم من ذلك حرمة الدماء وكرامة الإنسان. كان يعني حتى تكتمل الصورة كنت أتمنى أن تصدر يعني هذه التصريحات أو هذه الفتوى مضمنة كرامة الإنسان المسلم والإنسان المصري، وأن تتكلم أيضا عن احترام الدماء، وأن تذكر من يحكم ومن يتعامل أن هذا الشعب لابد أن ينعم بحريته وأن ينعم بكرامته. أما يعني مقاومة أو تحريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة فهذا أمر محل اتفاق للجميع أنه محرم وأنه يعني مجرم، وينبغي البعد عنه لكل إنسان عاقل يعني يحب هذا البلد ويحرص على مصلحة هذا البلد. ولكن يبقى الأمر كما تفضل الدكتور الكريم دكتور جعفر، أن الكرامة المصرية والإسلامية بالمشاهد التي رأيناها في بعض الأحداث المتعاقبة والمتكررة من عمليات سحل وقتل وأشياء مستفزة بشكل كبير، بما يجرح العلاقة الوطيدة التي تربط بين الشعب المصري والجيش المصري. هذا الشعب العظيم ذو التاريخ الطيب يعني الذي يعني نتنظر ونتذاكر دائما ما له من فضل وما له من مواقف طيبة كريمة، بدأ هذا الأمر يحدث شرخ الآن ويحدث اهتزاز في هذه الثقة نتيجة الممارسات السياسية. لذلك ينبغي على المجلس العسكري أن يحفظ وأن يصون كرامة الجيش وأن يصون كرامة المواطن المصري بسرعة نقل السلطة وبشكل فوري.
نعم. إذن مسألة نقل السلطة هو محل سؤالي أيضا لأستاذنا دكتور جعفر.
بس الأول لي تعقيب بسيط على الأستاذ إسلام.
تفضل.
هي حرمة الدماء في الإسلام وحرمة الاعتداء على الأموال والمنشآت والأشخاص، يعني الإسلام من أشد الأديان الذي يحرص على تحريم هذه الأفعال ويعاقب عليها بشد. اسمع مني آيتين فقط. الآية الأولى هي نزلت على بني إسرائيل بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قابيل وهابيل وكيف قتل الشخص أخاه. من القرآن يعقب على هذا ويقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. فأنا لدي حرمة الدماء في ديننا وفي الأديان الأخرى ثابتة بيقين قاطع ومن أشد الجرائم التي يعاقب عليها الإسلام. العقاب أيضا في قوله تعالى وفي نفس الصورة في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إحنا أمام جريمة كبرى الآن هي جريمة الحرابة أو الحرابة وهي أشد الجرائم في الإسلام وهي أيضا في القانون من أشد الجرائم التي تعاقب عليها كافة القوانين. لكن علينا أن نتثبت من الذي فعل، لا بد أن يقوم الدليل على الشخص حتى فلا نهمل هذه الجرائم والعقوبات الشديدة، وبالذات أيضا لا نهمل ضرورة أن يكون هناك دليل
بكل تأكيد. دكتور هو ده بيرجعنا تاني للتخاذل أو البطء في الإجراءات القضائية في التحقيق في القضايا المختلفة. لكن أنا سؤالي لحضرتك فيما يتعلق باستعجال نقل السلطة، وعمرو موسى كان ليه تصريح في هذا الجانب بيقول إن الخروج من هذا النفق يعني علاجه سيكون بشكل أصيل بالخروج أو بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية، وربما طرح البعض أيضا تسليم السلطة من العسكريين إلى رئيس البرلمان المنتخب ثم إجراء الانتخابات الرئاسية. هذا السؤال يعني آخر إجابته من حضرتك بعد بعد هذا الاتصال. معنا اتصال من الأردن الأستاذ علاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك
يا باشا، بارك فيك وفي حضرات السادة الموجودين مع حضرتك.
ربنا بارك فيك حضرتك.
وأنا نفسي بس استفسر عن حاجة بسيطة جدا.
تفضل أستاذ.
بالنسبة لأحداث القصر العيني أو أحداث مسديرو أو أحداث ميدان التحرير، بالنسبة لل يعني الشهداء او ما يقال عنهم انهم شهداء زي ما حضراتكم بتقولوا يعني، بالنسبه للناس اللي يعني انا كجندي او انا كراجل في الامن المركزي انا من حقي ان انا دافع عن حاجه بتدمر او حاجه يعني بتدمر، فانا كجندي وامرني مثلا اي حد ان انا اقتل او ان انا امنع وقتلت حد في الوقت ده وضعي وضع اللي فوقي مثلا ده.
سؤالك وصل وبشكرك شكرا جزيلا لاتصالك استاذ علاء. أستاذنا دكتور جعفر فيما يتعلق بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية أو نقل السلطة من العسكر إلى رئيس البرلمان،
رد عليه
ممكن نرد الأول يعني الجندي هو بيسأل بسؤال مباشر جندي اللي يقتل حد وهو في هذا الوضع، وضع أيضا مسألة الشهادة وطرح اللي بتقوله عليه شهيد، إذن بيستفسر أيضا عن وضعية استشهاد بعض الذين سقطوا في هذه الأحداث.
هو أولا الدفاع الشرعي مكفول في كل الشرائع وفي كل القوانين وفي القانون الدولي يعني عالميا في الشريعة الإسلامية أيضا تعرف الدفاع الشرعي وفي آيات كثيرة يعني إذا حبينا نجيبها نقولها يعني، لكن الدفاع الشرعي له ضوابط وقيود. أولها أن يكون هناك اعتداء اعتداء واضح ومباشر وقوي، وثانيا أن يكون رد الاعتداء يكون الفعل الذي ندافع به هو رد لهذا الاعتداء. ويشترط شرطين رئيسيين اللي هو شرط اللزوم يعني أن يكون الفعل لازم لرد العدوان والشرط الثاني التناسب بين الفعل ورد الفعل. وده أهم شيء بنتحدث عنه الآن، الكل بيتحدث عن القوة المفرطة، هنا لو كان بالفعل ما حدث دفاع شرعي فلابد أن يكون هناك تناسب لا يكون هناك هذا الذي نراه الآن.
نعم.
إذا واحد تظاهر وهتف لا أرد عليه بقتل النار.
نعم.
إذا واحد أمسك بحجر ممكن أن أمسك له.
نعم.
بحجر لكن لا أقطع رقبته وأضربه.
نعم.
بمنتوف.
نعم.
أو
يعني أن يتناسب رد الفعل مع الفعل,
مع الفعل.
نعم.
وأن يكون الفعل لازما لرد الفعل.
نعم.
ما يبقاش في تفاوت شيء هنا وشيء في حتة تانية.
نرجع بقى للموقف الشرعي للجندي اللي قتل حد في المظاهرات, موقفه من الناحية الشرعية بيعتبر قاتل ومسألة يطلب فيه القصاص أو مسألة حتى لو إن لم يجازى في الدنيا في الآخرة هيعتبر قاتل وهيجازى. إجابة سؤال الدكتور, استأذنك ناخذ اتصال من القاهرة. أستاذ أبو عبد الله السلام عليكم. أبو عبد الله السلام عليكم. يبدو أن هناك مشكلة في اتصال. أرجع لحضرتك دكتور. أبو عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بيك, اتفضل.
كيف حالك يا استاذ؟
الحمد لله رب العالمين. يهمنا نسمع سؤالك.
برحب بيك طبعا, برحب بأساتذتنا الأفاضل,
ربنا يبارك فيك.
في دلوقتي ثلاث نقاط مهمة.
نعم.
النقطة الأولى هي سمعنا يعني عن طرف ثالث ومؤامرة والكلام ده من حوالي ست شهور في خمس حوادث متتالية.
نعم.
ألا ذلك يحمل الأجهزة الأمنية؟ عندنا تسع أجهزة أمنية في مصر. وإيه دورهم؟ إحنا بنشوف دلوقتي شفنا شوية أطفال شوارع بعد الجرائم الفظيعة اللي إحنا شفناها دي, وقالوا في أيادي وراهم.
نعم.
متى سيكشف هذا الطرف الثاني؟
نعم. إذن البحث عن اللهو الخفي لا يزال جريا.
ومن يتحمل هذه المسؤولية؟
نعم.
يعني هل نحمل المسؤولية على الشعب؟
نعم. هذه واحدة أبو عبد الله.
لازم نشوف مين الطرف الثالث.
نعم.
ومن الذي يتحمل مسؤولية عدم كشف الطرف الثالث حتى الآن؟
نعم. النقطة الثانية.
النقطة الثانية إن إحنا التيار الإسلامي مهمته دلوقتي الضمانات الأخلاقية في المجتمع, يعني ما يبقاش قاعد ساكت في الأحداث دي, لازم يطلع بيانات, مش بس يسكب العنف بكلام عام, إن
نعم.
إحنا نطلع بيانات شاملة وجامعة.
نعم.
نستنكر أي فعل مشين توقف عن مشينة من العسكر أو
نعم.
من الشعب.
نعم.
لأن طبعا العدل أساس الملك.
نعم.
والإنصاف مهم جدا في المواقف اللي زي دي, ولازم
نعم.
يكون لنا دور إيجابي, لأن طبعا لو ما بقاش لنا أدوار إيجابية في المراحل دي.
نعم. النقطة الثالثة عشان الوقت الله يكرمك.
بس نقطة مهمة حضرتك, بتتحرق ورقتنا في المرحلة الجاية من الانتخابات, يعني لازم يكون لنا مصداقية في الشارع. مش معقولة ناس بتطالب مثلا, احنا زي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت لحلف الفضول لأجبت, لما يكون مثلا في قيمة أخلاقية أو في حاجة أخلاقية أو في ظلم لازم أنا استنكره, ويكون دوري واضح للمجتمع إن أنا دوري بستنكر هذا الفعل المشين أو أي حاجة من دي.
نعم. النقطة الثالثة سريعة
مهمة, هي مسألة إن في اتجاه دلوقتي وفي ثلاث قوى دلوقتي بتسعى لصدام الجيش مع الشعب, وللأسف الشديد أنا بنقى بالمجلس العسكري إن هو يوجه الجيش ضد الشعب, وفي كل دول العالم في مظاهرات وفي حاجة اسمها قوات مكافحة الشغب ممكن تكافح أي مظاهرة أو أي بلطجة بدون ما يراق دم واحد, فإزاي لماذا لم تستخدم قوات مكافحة الشغب
ويوجه الجيش؟ إذن رسالتك وصلت, بشكرك شكرا جزيلا أبو عبد الله من القاهرة. وأخذ اتصال تاني من الأستاذ محمود من أكتوبر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك أستاذ محمود, اتفضل.
أهلا بكم ونشكركم على المداخلات الجميلة وعلى الآراء الحلوة من السادة الضيوف.
ربنا يبارك فيك, اتفضل يا أستاذ.
وأرجو إحنا دايما بنشير في معظم المحطات وفي معظم البرامج الاتهام للقوات المسلحة, فحضرتك القوات المسلحة لما هتجابه مش هتجابه بالمنتوف ولا بالحجارة ولا بالكلام ده كله, واللي بيضرب نار بيضرب من الخلف للصوار الشرفاء.
نعم.
المدسين بيضربوهم من الخلف وبينقوا الناس المحترمين.
نعم.
ويقتلوهم.
نعم.
عشان لما حد يقول ده السوا ده 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 ده
إذا يبقى البحث عن اللهو الخفي جاريا. يعني مسألة من يقتل من.
يا فندم.
نعم.
ده هو مش خفي, هو ال ال ال
نعم تفضل.
الفلول وال وعائلة مبارك
نعم.
ورجال الأعمال الفاسدين والكلام ده كله.
نعم.
هم وراء الكلام ده كله.
من المستفيدون من هذه الفوضى هم وراء ذلك. نعم. بشكرك شكرا جزيلا. معنا اتصال من أيضا من السعودية, أبو الأستاذ أبو محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بحضرتك, تفضل.
الحمد لله. بالنسبة للي بيحصل يعني المجمع العلمي اللي اتحرق ده.
نعم.
خدت بالك. يعني ده وراه ناس بتخطط لهدم مصر.
نعم.
ووصول الإسلاميين للحكم ده سببه السبب الرئيسي للأحداث الجارية حاليا.
نعم.
نعم يا محمد. مش عاوزة الإسلاميين توصل للحكم.
وجهة نظر تحترم أبو محمد من السعودية، بشكرك شكرا جزيلا. وارجع لحضرتك دكتور جعفر عذرا للإطالة في هذه المداخلات، لكن هذا التجاوب الشعبي هو الذي يوقفنا على طبيعة آراء الجماهير وحقيقة الآراء في ما يحدث حولنا، وده شيء بهمنا وبيسر الحلقة بالتأكيد. برجع لحضرتك وسؤال اللي طرحناه فيما يتعلق بموقف الشهادة وما ذكرناه حوله.
هو بوضوح الشهيد لابد أن يكون هناك في موقف دفاعي عن النفس.
نعم.
أما إذا كان هو معتد فلا يمكن أن نقول أنه شهيد.
نعم.
لكن للأسف إحنا محتاجين تاني لأن يكون هناك تحقيقات محايدة.
نعم.
تثبت أن هناك جريمة ارتكبت.
نعم.
يعني أركان الجريمة في
نعم.
الإسلام وفي أي قانون.
نعم.
أن يبقى فيه فعل.
نعم.
اعتداء.
نعم.
ثم في فعل شخص قام به.
نعم.
ففيه وعقوبة تطبق.
نعم. دكتور بعض الفقهاء في هذه المسألة بيقولوا لما يعني بعض فقهاء لما بيسألوا في مسألة يعني حكم الشهيد في هذه الأحداث اللي فيها الأمور المتداخلة، لما بيقع واحد من الشرطة، لما بيقع واحد من المتظاهرين، حكم كونه شهيد إيه؟ البعض يقول أن كل حسب نيته، إذا كان الشرطي بيخرج أو بيسقط وهو نيته الدفاع عن أمن الوطن فيعتبر شهيدا، وكذلك المتظاهر اللي خارج ونيته انه يسقط دفاعا عن الوطن فهو شهيد. تعليق حضرتك على هذه الاراء.
انا كقانوني وبرضه متصل بالفقه الاسلامي لابد ان ارجع الى الضوابط. فالضوابط يكون لابد ان يثبت ان هناك اعتداء وانني قمت برد هذا الاعتداء وانه من الواجب ان يكون هذا الرد. وقلت لك مع مراعاه شرطي اللزوم والتناسب. اذا مات الشخص على هذا فهو شهيد. إنما إذا لم يكن في موقف دفاعي عن وطني أو ديني أو أي قيمة مقدسة في هذه البلد فلا يمكن أن نعتبره شهيدا.
دكتور أبو محمد قال من السعودية في الاتصال الأخير بيقول إن ما يحدث في مصر الآن سببه محاولات البعض الحيلولة دون الوصول الإسلاميين للسلطة. تعليق حضرتك.
والله أنا أعتقد أن هذا التحليل صادق إلى حد كبير، لأن لابد أن نربط الأحداث ببعضها البعض. إحنا في موسم انتخابات والنتائج الأولية تشير إلى تقدم الإسلاميين. نعرف أن هذا لا يرضي كثير، مش من الشعب، من طوائف الشعب، ولكن ممن كانوا في السلطة من قبل. ومن الفاسدين الذين عثوا في أرض
وأيضا ممن كانوا يطمعون فيها يعني.
كمان الفاسدين اللي يعرفون أن الإسلاميين إذا تولوا السلطة فلن يتركوا هؤلاء العابسين وهؤلاء المفسدين. فأنا أتفق مع تحليل أبو محمد الحقيقة في السعودية. لكن بالتفق
نعم الحقيقة يعني دائما بارزة بروز الشمس. فيعني دكتور شيخ إسلام خليني أرجع لك، يعني طرح مسألة فكر المؤامرة وجود طرف ثالث خاصة في مسألة وفاة أو استشهاد فضيلة الشيخ محمد أمين عفت أمين عام دار الإفتاء رحمه الله، يعني هناك بعض الشهود قالوا إنه الضرب من ظهره أو الضرب بالجنب مش قوات الشرطة اللي ضربته، ده بعض الآراء اللي اتطرحت وليس رأي حاسم عشان ما حدش يحسب الرأي علينا أو يقول أنتوا بتقولوا كذا وما بتقولوش كذا. مسألة وجود اللهو الخفي والطرف الثالث اللي بيشعل الأحداث، في وجهة نظرك هل ده فعلا موجود وهل ده هو اللي ورا المشكلة، هو اللي بوقع ما بين المتظاهرين والثوار والقوات الأمن وقوات الشرطة؟
إظهار الطرف الخفي وهو يقينا موجود. ده مهمة من يحكم مصر الآن والمجلس العسكري إلى أن يسلم السلطة. بالنسبة لأن يتواجد أناس مثلا مندسين أو يحاولوا أن يحدثوا شغبا أو قتلا أو يحرفوا بعض الأحداث عن مسارها المطلوب أو أن يشوهوا الثورة والثوار وكل هذه الأشياء مقصودة طبعا، لا شك أن هناك طرفا موجودا، ولكن نعود أيضا للمسألة أن هناك تراخي وهناك تباطؤ وهناك من يمكن أن يتهم أن هناك تواطؤ. يعني ما الذي يؤخر الأمور إلى هذا الحد؟ يعني منذ الثورة إلى أن أوشكنا أن نكمل عام ومع ذلك نظل وكأننا ندور في حلقة مفرغة.
يا شيخ يعني إسلام كلامك ممتاز، وخلينا نضيف له حتة عشان الطرف الخفي. طالما عندي أجهزة أمن هي شغلتها الأساسية أن تمسك بتلابيب هؤلاء الذين يخرقون الأمن.
نعم.
فأنا ما أقولش طرف خفي مش طرف خفي، ما بتجيبوش ليه الجيش ده كله بقواته والأمن المركزي؟
إذا هناك تقصير من قوات الأمن
إذا كان في طرف ثاني من الدولة.
نعم نعم. إذا كان يعني أنت إذا كنتوا بتحملوا المسؤولية يتشيلوا أنتوا المسؤولية وأنتوا المتهمين، يعني كان في طرف ثالث، إذا أنتم مقصرين في كشف هذا الطرف.
أنت عندك 2 مليون
نعم
شخص
نعم
يأخذون معظم رواتب الدولة
نعم.
ولا داعي للكلام في هذا
نعم.
لكن على الأقل اديني مقابل هذا نعم. الأمن اللي هو ضروري لأي واحد عشان يعيش. فالطرف الخافي أنا لا أؤمن بهذا.
إذن عذر أقبح من ذنب.
ما تجيب لي أنا الطرف الخافي ده وقولي
إن عذر هنا أقبح من
ذنب، لأن الجيش هو اللي قال الطرف الخافي. طب فين الطرف الخافي؟
نعم.
وشغلتك إيه؟
نعم.
كل الجيش الجرار ده بيعمل إيه ما دمت في أطراف خفية بتعتدي نعم. على أمن المواطن؟
نعم. نعم. بل يا دكتورنا نعم. الغريب في الأمر أن المشهد ما زال قائما لم ينتهي.
طيب.
يعني بمعنى أن الطرف الخافي إن كان يعني طالما أننا ندعيه والجميع يوافق من حيث الطرح أن هناك.
مين الجميع اللي يوافق يا أخ إسلام؟ أنت موافق؟ فين هو الطرف
مقصودي لا مش مقصودي، مقصودي ان هناك طرفا مستفيدا وطرفا يحدث
مش خفي
ليس خفيا
طيب.
بل هو موجود الان في وسط الموجودين وفي وسط الازقه والشوارع وفي التحرير. يعني لماذا لا توضع الايدي فعلا على هذا الطرف يعني الذي ليس خفيا؟ يعني لماذا لا يمسك ويمسك من وراءه؟ يعني حتى احنا الان اصبحنا نستمع في بعض يعني كما جاء في بعض البيان المجلس العسكري او غيره أن هناك من يعترف أنه أخذ 50 جنيه وأخذ 200 جنيه وأخذ 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 يعني هو أخذ، من الذي أعطاه؟ هل هذا يعني في كوكب آخر أو في منطقة أخرى؟
أنت بتقول الأحداث قائمة، سايب هذه الأحداث ليه؟
نعم.
أليس بإمكان الجيش أن ينهي ويفض هذا في ساعات؟
دكتور قبل ما نتكلم عن فض هذا في ساعات، هناك قوة سياسية دعت إلى جمليونية جديدة سموها جمعة رد الشرف الجمعة الجاية، تعليق حضرتك على الدعوة لمليونية جديدة وسط هذا الزخم من التدخل الشديد وتأثير ده على الوضع الحالي ومعجلات الحدث؟
والله أنا أرى أن أنا سريعا أحسم المشكلة الآن التي تقض مضاجع الناس في مصر
نعم.
والتي تظهر مصر بأنه لا أمن فيها ولا أمان ولا سياحة ولا اقتصاد. هذا لابد أن ينزع فتيله
نعم.
فتيله هذا النزع بيد المجلس العسكري
لا.
لابد أن يفعل شيئا إذا كان هو من رأيه أن هناك مندسين لا يصب عليه ذلك لا. عنده 100 جهاز أمن في الشرطة وفي الجيش وفي كل مكان 9 أجهزة الأخ بيقول وفي أكتر من 9 أجهزة
لا.
لابد أن يضعوا حد للفلات الأمن الذي نعيشه
نعم.
نتآزر جميعا على هذا.
دكتور القضية ليست الآن فقط في الانفلات الأمني، لكن ما أطرحه هو الدعوة لمليونية جديدة جمعة رد الشرف، ربما هذه المليونية تجرنا لاعتصام جديد وصدام يتجدد. مسألة الرد السريع الاستباقي من المجلس العسكري لإبطال يعني فعالية هذه المليونية والتي ربما تجرنا إلى مشاكل جديدة نحن في غنى عنها.
قبل يا أستاذ أهاب ما أعمل مليونيات وغيره، أنا أرى ضرورة نزع فتيل الموقف الحالي. يعني كفانا مليونيات، أنا أرى أن المليونيات استنفدت أغراضها لأنها أسبقت كثيرة
نعم.
ونتائجها يعني مش قوية ومش
نعم.
هي الحاسمة. أنا الحاسم الآن هو ضرورة نزع فتيل الأزمة
نعم.
لا بد من القبض على هؤلاء الذين يقضون مضاجع الناس ويفسدون ويسعون في الأرض فسادا
نعم.
دي جريمة حرابة
نعم.
لا بد أن يوضع لها حدود الآن
نعم.
وأيضا يا دكتور
الشيخ إسلام، خلينا أسألك تاني تعليقك على الدعوة لمليونية جديدة الجمعة القادمة اللي سموها جمعة رد الشرف، في وجهة نظرك هذه المليونية كيف ستؤثر على مدار أو مسار الأحداث في الأيام القادمة، وتصورك للرد الاستباقي المفترض أن يقدمه المجلس العسكري؟
أظن أن الرد يعني المباشر من القوى الشعبية أن تتلاحم وأن تتكاتف وأن تخرج مصر من النفق المظلم ومن هذه الفترة
نعم.
العصيبة
نعم.
أنا أعتبر أن الخروج ونزع الفتيل بسرعة آليات نقل السلطة، لأن المشهد الحالي مرتبك نتيجة أن من يمسك بزمام الأمور الآن وكأن طرفا ما يستمتع برؤية المشهد الضبابي والمشهد
نعم.
المنفلت
نعم.
بل أجد من يعني من غرائب الأمور تسلط الكاميرات لساعات طوال لمكان يحترق أو غير ذلك، دون أن نرى يعني حرقة وحركة يعني سريعة تلائم أو تتلائم مع ما ينتظره المشاهدون، وكأن الاستمتاع وإطالة الزمن في أن هناك يدا تريد أن تحرق وإلى آخره، وكأن هناك طرفا يريد أن يستفيد من استمرار هذا المشهد وزيادة هذا المشهد. لذلك أرى أن خير مليونية يساهم فيها الشعب هي إتمام الانتخابات البرلمانية بجولة إعادتها والانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة من مجلس الشعب، ثم بعد ذلك يعني قد أضم صوتي إلى صوت الكثيرين أن يقوم هذا المجلس المنتخب من الشعب وكنواه بأن يعني أن يكون له دورا فاعلا في نقل السلطة وفي نقل مصر من هذا المشهد الكئيب، ولعل الأمر ده يحتاج إلى حكومة حقيقية يعني تكون نابعة من الشعب يرضى عنها الشعب، تحرص على تحقيق إرادة الثورة والشعب، وأن تكون من الثوار وأن يجنب ما كل ما كان من يعني رجال النظام السابق، حتى وإن كان محسنا يعني لفترة نقول له استريح هذه الفترة واترك المجال لوجوه جديدة،
أفسح المجال لغيرك،
المجال لغيرك يعني ممن يعني يحترق قلبه على هذا الشعب وكان وقودا لهذه الثورة، اتركه يأخذ فرصته لعله أن يكون خير معبر وخير معين وخير من يستطيع أن ينتشل البلد من هذه
الثورة. شيخ إسلام بس خليني اتصل بيك زي ما بتصل كده،
تفضل.
يعني كلامك جيد في جزء فيه، اكمل بناء مؤسسات الدولة، انما انت تعرف ان نقل السلطة انت بتعني السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية مهمتها كما نعلم هي التشريع،
التشريع والرقابة،
فين وفين بقى لما تطلع لي قانون او تراقب الاجهزة الادارية والاجهزة المالية، دي مسألة مش انا عايز دلوقتي طوارئ، عايز اسعاف، عايز بسرعه
انقاذ سريع.
عايز اشوف ده. وبعدين هو اللي حصل ده شويه، من الذي يحرق مثل هذه المؤسسه العريقه اللي من ايام الثوره الفرنسيه 1700 وشويه؟ ما في مين في الدول اللي حوالينا كلها لديه هذا التاريخ؟ وبعدين التاريخ علمي، ده عمل الثوره الفرنسيه اللي هي مسحت كل مكان في مصر، اللي هو ديسكريبسيو دي شيف، كتاب وصف مصر، وايضا وثائق اخرى في غايه كل هذا يحرك في ساعات، ولا احد يأبه بهذا، وتركينه في جيش وبوليس وامن، وبتقول لي احنا استبشرنا خيرا بالتحرك. استبشرت
كان يا دكتور كان حصل، احنا انا ما بقولش كلام من فراغ، او بالفعل محمد ابراهيم لما نزل ميدان رمسيس في حملات امنيه مكثفه حدث انتشار واسع لقوات الامن في الشوارع.
طب عمل ايه في الكلام
لكن
ده؟
لكن للاسف الشديد يا دكتور، هو في نقطه حضرتك ربما مش واخدك، محمد ابراهيم لما مسك وزاره الداخليه قال من شروطه واعلن ده، قال ان انا ماليش علاقه بفض التظاهر، وبالتالي حضرتك وجدت في المشهد الان
ما كانش وعيا
حضرتك. اذا حضرتك وجدت الان في المشاهد اللي حصل فيها عمليات تعذيب وما الى ذلك قوات الشرطه العسكريه، قوات الجيش هي اللي بتتحرك،
اذا
هو دخل في نهايه المشهد.
فين قواته يا استاذ ايهاب؟
ما انا بقول لحضرتك
وزير الداخليه قدامي المسؤول على الامن الداخلي، الجيش مسؤول على الامن الخارجي، انت فين؟ اذا كنت تعرف مهمتك وريها لي. اذا كنت انت حميت المنشآت الاساسيه دي شغلتك الاولى، ازاي اتحرق هذا الصرح العلمي وانت وزير داخليه؟ ده لو منك استقيل 10 مرات، ما اقعدش في مكاني ساعه واحده.
نعم يا دكتور. طب
مفيش
امل. عند نقطه حريق المجمع العلمي، بعض المشاهد جابت انه في نقاط للمطافي موجوده على بعد مترات، عشرات المترات من مقر المجمع العلمي، نقطة المطافي الموجودة في مجمع التحرير، نقطة مطافي موجودة في مجلس الشورى، والاثنين بينهم وبين المجمع لا يزيد بأي حال من الأحوال عن 200 متر مثلا. عدم تحرك هذه العربات المطافي في توقيت سريع لإنقاذ الموقف، هل ترى في ذلك شبهة تواطؤ من ربما من المطافي او من جهات معينه في يعني ترك الامور تشتعل لهذا الحد؟
يا استاذ ايهاب انا مش هبص للتواطؤ، انا من الاول قلت لك انا ماليش دعوه بالطرف الثالث بتكلم عنه. انا راجل كراجل قانوني، اديني الادله والواقع.
ليش طرف ثالث يا دكتور؟ انا بتكلم
ماشي
عن
أنا
قوات امن مسؤول.
انا افهم. اولا قوات الامن مسؤوله عن حمايه هذا المبنى وغيره من المباني، وعن حمايتي وحمايتك. ما عملتش هذا. تاني حاجه المطافي وغيره تبع الامن وارده، فاذا القضية كلها قضية تقصير أمني واضح في حماية البلد.
نعم.
ده اللي أنا أقوله ببصرة. حتى نعم. لو قلت لي ناس مندسين ولا موجودين ولا ترصد سايبهم ليه؟
نعم.
أنا عايز أعرف ليه الأمن موجود عندي إذا كان نعم. هيسيب الناس تعبس بي وبحياتي وبمنشآتي وبهذا الصرح العلمي اللي بقاله شوف من 1700 وكذا.
نعم. إذا دكتور ده بينقلنا لجزئية مهمة جدا وهي مسألة الخروج من المأزق والمشاورات الاجتماعية اللي اتجمع النهاردة السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري والدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس أو أمين عام المجلس الاستشاري وبعض القوى مع قيادات المجلس العسكري ولسيما فريق سامي عنان. هل ترى في هذا الاجتماع ربما يأتي بخير للخروج من المأزق الحالي؟
والله يا أستاذ إيهاب إذا كانوا هيناقشوا الحالة الأمنية وكل يتحمل مسؤولياته والجيش يتحمل مسؤوليته والمسؤول على الأمن الداخلي أيضا يتحمل مسؤوليته ويحاسب هؤلاء الناس المقصرين يبقى خير.
نعم.
إنما إذا كنا هنفضل مكلمة كل شوية يجتمع المجلس الشاري واستقيل المجلس الشاري وده يعمل معرفش كل هذه أنا شايفها تحركات يعني أهميتها محدودة جدا. تم نعم. المجلس الشاري المجلس العسكري البيان في الواقع يعني يجعلنا جميعا نصاب بخيمة خيبة الأمل.
نعم.
نحاول أن نلقب المسؤوليات هنا يا سيدي أنت بلد بتحترق وأنت موجود فيها. أنا عند يعني في حريق القاهرة كان هناك الجيش نزل لأن البوليس لم يستطع أن يمنع هذا الحريق وكان لا. محدود في أسارة وتقريب. طب إذا كان الجيش نفسه يتولى السلطة
لا.
فكيف يحدث هذا وهو يتفرج
لا.
ما نقول المجلس
إذن حضرتك مش مأمل خير في اللي يجيبه الاستشارة؟
لا أنا مش مأمل خير في الأجهزة القائمة على الأمن الآن وبقول هي بتهمها بالتقصير
لا.
وبقول إنها لازم تحاكم على تقصيرها لا. وزير الداخلية اللي بيقول ما عرفش إيه ده يتوكل على الله
نعم.
يقول لك أنا مش مسؤول عن المظاهرات ولا
نعم.
ما أنت
نعم.
مسؤول عن إيه
نعم. نعم خلينا نروح الأردن وناخد هذه المداخلة من الأخ أبو حمزة. أبو حمزة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
حياك الله يا أستاذ إيهاب.
أهلا بك ربنا يبارك فيك. تفضل.
وحيا الله ضيفيك الكريمين.
ربنا يعزك.
وأخص بالتحية شيخنا الشيخ إسلام الغمري.
ربنا يبارك فيك.
ما أسلم بس على الشيخ إسلام.
بارك الله فيك الله يحفظك.
الشيخ إسلام أنا ناصر ابن أخو محمد حسن لعلك تذكرني.
الله يحفظك. طبعا
الله يعزك. بس عايز أنا يعني والله لقد صرت سعادة غامرة حينما رأيتك فأنا والله مشتاق إليك في أشد الشوق إلى رؤيتك.
ربنا يجمعكم في الخير يا رب.
الحمد لله الذي قر عيني بالنظر الى وجهك الطيب.
ربنا يبارك فيك.
يعني اريد ان اسال الشيخ اسلام.
نعم بشكرك بشكرك ابو حمزه. وممكن يعني لو سبت تليفونك في الكنترول الشيخ اسلام يتواصل معك بعد ذلك. خلينا ننتقل للشيخ اسلام. يعني جبنا لك الاحباب من الاردن. خلينا ننتقل لحضرتك مساله موقف الاحزاب الاسلاميه في الانتخابات يعني وبعض قيادات الجماعه الاسلاميه كان لها تعليق على الأحداث اللي حصلة وطلبت بالتحرك الفوري للمجلس العسكري لإنهاء الموقف الشائك الموجود في شارع القصر العيني وشارع الشيخ ريحان ومعارضة ما يحدث من انتهاك لحقوق الإنسان وخاصة الاعتداء على الفتاة المسلمة. في وجهة نظرك مسألة المنوية اللي جاري الدعوة ليها الجمعة القادمة موقف التيارات الإسلامية هل التيارات الإسلامية ستشارك في هذه المنوية أم ستعترض على المشاركة فيها لأن حتى الآن لم تعلن مختلف القوى الإسلامية هل هي مؤيدة لهذه الدعوة أم أنها تطرح أطروحات أخرى؟
بالنسبة للمليونات بتكون خاضعة لتقدير موقف ليس شخصي لمثلي أن يبت فيها أن تتم أو لا تتم ولكن ده بيحتاج للكيانات أو للجهات أن تقدر الموقف. يعني هل مثل هذه المليونية لها ضرورة وفائدة أم أنها يعني لن تؤدي ثمرة مرجوة؟ فبناء عليه يعني تقدير الموقف لعلها تدرس الآن وقد يصدر بيانات بالمشاركة أو عدم المشاركة لاحقا يعني سواء من الجماعة الإسلامية أو من غيرها طبعا ولكن أتكلم عن الجماعة الإسلامية. بالنسبة ولكن من حيث المبدأ كما ذكر الدكتور جعفر أن المليونيات إن كثرت يعني بتفقد زخمها وقوتها وفائدتها وقد في يعني في ظل هذا الوضع الشائك أو الملتهب أو المتداخل، خاصة ليست هناك رغبة جادة ملموسة في إظهار الجاني أو إظهار يعني من يحرق من يقتل من يعني كل هذه الأشياء بتجعل الأمر ملتبس وخطير، فيخشى أن تذهب لكي تطفئ الحريق فتشعل حريقا أكبر.
إذن يعني رغبة حذرة في مولونية الجمعة. وخلينا أنتقل للغربية، ومعنا مداخلة من الأخ محسن. أستاذ محسن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله احنا حضرتك الاول برحب بك يا استاذ هاب
وبالمايك
الكريمان.
ربنا يبارك.
احنا عمالين نتكلم عن اللهو الخفي يا جماعه، من مواطن مصري بسيط احنا بنتكلم عن اللهو الخفي. كلنا عارفين مين هو اللهو الخفي، اخواننا المحترمين اللي قاعدين في شيراتون تورا معاهم فلوس واتصالاتهم واسعه، وهم ورا كل المشاكل اللي حاصله دلوقتي.
نعم.
إيه ما يعني صريحة كده من حد غيور، أنا ماليش انتماءات خالص لأي أحزاب ولا أي حاجة، أنا مواطن مصري بسيط. كنت في ميدان التحرير امبارح وحزنت من اللي شفته، شوية عيال ربنا الأعلم بيهم وشوية بنات ربنا الأعلم بحالهم، شفت ده بعيني وحزنت على اللي حصل.
طب انت المشاهد اللي شفتها، المشاهد اللي شفتها اسمه محسن، تعليقك عليها ايه وتقييمك للموقف في إطار ما شاهدته؟ استاذ محسن؟
ايوه مع حضرتك.
طيب ايه اللي حضرتك شفته امبارح في الميدان؟
اللي انا شفته شويه عيال ما هم مش عارفين حاجه عن اي حاجه خالص، ما لهمش اي انتماءات سياسيه، حتى بالنقاش مع حد منهم اتنرفز عليا وحد تاني سب الدين. طب انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا جايين عشان دم الشهداء؟ ما فيش يعني لا يفقهوا شيء في اي شيء، مش عارفين اي حاجه، ناس موجهه يا فندم.
هل كلهم ولا بعضهم يا سموحة؟
لا بعضهم بأمانة، في شباب محترم.
نعم بس. أيوة عشان بس الناس تبقى فاهمة، لأن البعض بيقول أنتوا ضد التحرير ولا يقول لك أنت بتشتم، عشان لا إحنا بنقول فيهم ناس محترمين وفي ناس مش كويسين.
فيهم شباب واعي، شباب لا فيهم شباب واعي، شباب مثقف، شباب كويس. بس الأغلبية العظمى والسواد الأعظم ناس بمنتهى الأمانة. لا يفقهوا شيء.
نعم. إذا اسمح محسن بشكرك شكرا جزيلا لمشاركتك وعلى متابعتك لهذه الحلقة. معنا اتصال آخر من بني سويف، الأستاذ علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل حضرتك.
والله حضرتك وجه طبعا سلامي للناس المحترمة، وحضرتك سلام يعني يعلم الله سبحانه وتعالى من خالص القلوب عامة يعني.
نعم.
ولكن في تعليق كده يعني معلش عفوا في الكلمة للطرف الثالث عامة، هو كل الشعب بيدور في كلمة الطرف الثالث. يعني أنا موافق الشعب في النقطة دي، ماذا كان لو في طرف ثالث ليه ما بتدلوش عليه عشان الشعب يرتاح بس، خدت البالك؟ دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك برضو معلش عفوا في الكلمة، دلوقتي الشعب منتظر يعني هي الثورة نجحت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، أهم شيء وبفضل الناس الطيبين اللي هم الشباب الثورجية 25. معلش عفوا بس أخلص
سريعا بس عشان محتاج أطلع فاصل طويل. بشكرك أستاذ علي، بشكرك شكرا جزيلا لمداخلتك. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
سنعود إن شاء الله. أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عدنا بفضل الله.
مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا وهذا اللقاء في معالجة أو رؤية للأحداث الجارية في مصر ورؤية للخروج من المأزق الحالي. واسمحوا لي أن أرحب وأجدد الترحيب بضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وأستاذ القانون الدولي دكتور جعفر، أهلا بك مجددا دكتور جعفر. أهلا
وسهلا.
كما اسمحوا لي أيضا أن أرحب مجددا بضيفي الكريم عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية واحد قيادات الجماعة الإسلامية فضيلة الشيخ إسلام الغامري. الشيخ إسلام أهلا وسهلا بك. دكتور جعفر خلينا أرجع لحضرتك تاني. كان فضيلة الشيخ محمد حسان دعا منذ أيام لضرورة أن يوجد متحدث رسمي معروف ومعترف به باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحسم هذا الجدل الذي يحدث كلما خرج أحد قيادات القوات المسلحة في الحديث إلى العامة، تحدث مشادات وتعليقات واستعداء جديد وربما حديث عفوي غير مدروس وغير يعني منضبط أحيانا، وفي نوع من الشدة في خطاب الآخر. تعليق حضرتك على أهمية وجود متحدث رسمي يعني يصيغ خطابا سلسا مرنا في مخاطبة الجمهور المصري.
والله استاذ انت ما بتدورش على متحدث باسمك او باسم اي هيئة اخرى.
نعم.
الجيش حر يشوف مين اللي يناسب.
نعم.
والحمد لله كلما دخلت امة لعنت اختها كل ما يجيبه واحد ما هو ده متحدث رسمي. يعني عادل عمارة متحدث رسمي.
لا ليس متحدث رسمي انما قائد الجيش الثاني
هو هم
هو امبارح طرح ليس كمتحدث رسمي.
معلش هو متحدث من نفسه.
نعم.
مش المجلس العسكري اللي بيقوله اتكلم.
نعم.
كذلك الثاني اللي قبليه
وكابينت مهر
الفنجاري والثالث.
نعم.
واللي راح اجتمع بالقيادات الاجنبيه كلها الصحف والوكالات الاعمال الاجنبيه.
نعم.
وقال كلام غريب وقال مش التشريع مش مهم احنا في.
نعم.
فوضى عارمه سببها المجلس العسكري.
نعم.
وهو هيجيب لك منين اذا كان هيجيب مجلس عسكري قد العينات شفناه اخبار حضرتك.
نعم.
فالمهم ان ينضبط المجلس العسكري ويعرف مهامه.
نعم.
ويخاطب الشعب بما ينبغي ان يخاطب به.
نعم.
انما المشكله في تحديد من ما يحدد لك الفنجاري الفتره أو يحدد لك هذا العبارة أو كل الأشكال دي معروفة.
نعم.
أصل في حاجة قضية
الأزمة ليست في التحديد وإنما في المنظومة بشكل كامل
بالصبع. وفي حاجة واحدة.
نعم.
خليني أتكلم فيها برضه. الجيش.
نعم.
مهمته الدفاع الخارجي وبهذه المهمة أنا أضع في راسي إذا كانت هناك حرب مع عدو.
نعم.
هنا دور الجيش.
نعم.
دور مشاكل داخليه بالشكل.
نعم.
دي دور الامن.
نعم.
بوليس.
نعم.
حضرتك فاذا انا لا انا عايز جيش ولا عايز متحدث.
نعم.
باسمه ولا عايز اي شيء من هذه.
نعم.
المسائل.
نعم.
المسكنه التي.
نعم.
لا تتمشى انا كقانوني بقول لك لا هو ما.
نعم.
مش يتكلم في الداخل خالص.
نعم.
اللي يتكلم
لكن هو يدير شأن السياسه دكتور
هو يدير
وخطابه السياسي احيانا صادم
مش باطل ولا صح يديره بناء على ايه.
نعم.
ليست مهامه واللي قال له دير انت الوضع السياسي ليست له شرعيه في هذا بل هو
دي مساله نرجع لها تاني دكتور جعفر. طيب. بعد ما ناخد هذا الاتصال. طيب. من السعوديه.
طيب.
معانا الاخ ابو عبد الله من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
من اسكندريه عذرا استاذ ابو عبد الله من اسكندريه اتفضل.
السلام عليكم.
اهلا بحضرتك اتفضل.
تحياتي لحضرتك ورسالة الكرام.
اهلا بحضرتك اتفضل يا استاذ.
بقول لحضرتك انتوا بتتكلموا عن الطرف الثالث الخافي.
نعم.
هو الطرف الثالث ما هوش خافي هو وضع زي وضوح الشمس.
نعم.
يعني الثوري لما كان بيهدد ويقول لك لو الاسلاميين نجحوا على جثتي وانا هنفاجئهم ونعمل مفاجآت يعني حاجه واضحه زي الشمس اهي.
نعم.
ليه المجلس العسكري ما جابوش يقول له طب تهدد ليه وايه وعايز تعمل ايه؟
نعم.
بولباتير ده لما كان بيهدد برضه والمجلس العسكري قبض عليه وسابه ما راح جاب فلوس من بره وجاي اهو 5 مليون دولار ماسكينه في المطار ما حدش قال له تعالى تجيب فلوس دي ليه وبتعمل بيها ايه؟
نعم.
6 ابريل اللي كانت بتتدرب بره عين عينك وبتقابل السفيره الامريكيه للمعنهار.
نعم. اذا هذه وجهه نظرك بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الله من اسكندريه بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك وبرجع لحضرتك شيخ اسلام ومساله يعني تخوف القائم الان ما بين المجلس العسكري الحاكم والقائم على الشان السياسي وبين القوى السياسيه وما بين المتظاهرين هذه الاطراف الثلاث الفاعله في المجتمع المصري يعني من الدائن ومن المدين من المسبب للأزمة ومن المقصر في علاجها الدنيا رايحة فين يا شيخ إسلام
المسؤول بإجابة قصيرة المجلس العسكري هو المسؤول لأنه هو الآن يدير مسؤولية.
نعم.
هذا البلد.
نعم.
المسؤول هو الذي يسأل أما الشعب كان له طموحات وطموحات مشروعة وعادلة والمجلس العسكري عندما انحاز للثورة وحمى الثورة وهذا موقف يحمد له ويشكر كان في كل تصريحاته وبياناته يؤكد على عدالة هذه المطالب.
نعم.
ومشروعية هذه المطالب.
نعم.
ويعطي تحية لهؤلاء الشهداء ومن.
نعم.
قدموا أنفسهم غالية حتى يتنسم هذا الشعب الطيب الحرية ونحن جزء من هذا الشعب الذي.
نعم.
كبت لفترات طويلة.
نعم.
بالنسبة المسؤول الرئيسي والوحيد في وجهة نظري هو المجلس العسكري لأنه هو المسؤول عما يحدث من فوضى.
نعم.
وأضم صوتي لأستاذنا الدكتور جعفر أن المجلس العسكري ليست مهمته العمل السياسي واستمراره كل يوم يخسر من رصيده ويفقد الجيش مهابته ومكانته فلذلك كل يوم يستمر المجلس فيه العسكري أزيد من الفترة المسموح بها يكون الخسارة أكبر وأعمق وأكثر ويعاني منها الشعب المصري بكافة أطيافه وكافة فصائله.
نعم.
ولذلك ينبغي على الشعب على المجلس العسكري إن كان فعلا يقدر مسؤولية هذا البلد وقيمة هذا البلد ودماء هذا البلد ومصالح هذا البلد أن يلزم حدوده وما وكل به من مهام وأن يعود في أقرب وقت إلى سكناته بعد أن يسلم السلطة لمن يستحقها من الشعب من نواب منتخبين ثم رئيس منتخب بإذن الله.
نعم. خلينا أروح دمياط وأخذ هذه المدخلة من الحاجة أبو زيد. السلام عليكم.
أيوة أفندي. السلام عليكم.
أهلا بحضرتك. تفضل.
لو سمحت يا فندم علي استفسار بس بسيط.
تفضل حضرتك.
ستك يا فندم الناس يعني بتعني حركة 3 أبريل والناس
اللي 6 أبريل
طول اللي اسمه البلدع وأيمن نور والبلطجة اللي بتحصل بهية ما عارف أنا الموضوع ده يعني وراه مين يعني بالضبط يعني كده مش احنا عايزين البلد تهدى وناكل عيش كده. ده احنا عندنا في دمياط الحال وقف والدنيا وقفت كده يعني.
يلا ربنا يسلم يعني حاجة بزيد واحنا كلنا معاك في المأساة.
المشاكل دي يعني بتحصل من البلطجة دي.
نعم نعم. بشكرك لاتصالك حاجة بزيد من دمياط وهذا هو حال غالب الشعب المصري. وخلينا ارجع لحضرتك دكتور جعفر. يعني التصاعد الاسلامي للمشهد السياسي البعض يطرح ذلك سببا حقيقيا لانفجار هذه الأزمة على الأرض وفي الواقع وبيقول ان القوى الكارهة للصعود الإسلامي والقوى التي ترى نفسها متضررة من السيطرة الإسلامية على المشهد السياسي هي التي وراء ما يحدث. تفسير حضرتك هل هذا التصور تصور صحيح وهل في حالة يعني صحة هذا التصور كيف يمكن علاج الموقف في هذا الإطار؟
يعني أنا عايز أقول بعض الحقائق رئيس.
صدر.
أولا الاتجاه الإسلامي اتجاه مؤيد من الشعب.
نعم.
وكشفت الانتخابات الحقيقية عن دوره وعن صوره.
نعم.
فإذا هناك كارهين بالطبع.
نعم.
سواء من فلول النظام السابق أو من أصحاب المصلحة فيه.
نعم.
فجزئيا قد يكون هذا التصاعد من أسباب الأزمة. لكن خلينا نبص الوجه المقابل.
نعم.
ما أنا عندي معظم الشعب مع هؤلاء مع هذا الاتجاه.
نعم.
ف يعني يبقى قوى الشعب الأخرى والإسلاميين بالذات عليهم واجبات أساسية الآن في أن أولا يباعدوا بين أنفسهم وبين هذه الاتهامات لأنهم بالفعل في رأيي لم يفعلوا شيئا يؤخذ عليهم حتى الآن.
لا.
أنا شايف كل حتى تصريحات بعضها بتنسب إليهم. أنا شايف أن الإعلام مش الإعلام بتاعكنا لا الإعلام يلعب لعبا شديدا في هذا.
لا.
ويزين للناس السوء بهؤلاء الناس ويجعل البعض بيجعل وجود الإسلاميين على السلطة نهاية لهذه البلد ونهاية للأرزاق وللسياحة وللحياة. أنا نفسي أن الإسلاميين يبقى لهم موقف موحد لأنه برضو أنا عندي مشكلة في الإسلاميين.
نعم.
إن هم مش موحدين.
نعم.
معايا شيخ.
لا نعم حضرتك رأيي لحضرتك.
نعم.
وأتمنى فعلا أن تتوحد القوى الإسلامية على موقف واحد لمصلحة الشعب.
نعم. وفي حياتنا دي إحنا محتاجين لإنقاذ رسمي أن تتولى كل أجهزة مهمتها.
نعم.
الأمن الداخلي يحمي الأمن الداخلي.
نعم.
وبشدة.
نعم.
مش بالتصريحات الغاضبة والبسمة. الأمن الخارجي يعود للجيش صاحب السلطة.
نعم.
في هذا الشكل.
نعم.
العدالة تقيمها وزارة العدل وعندنا محاكم وعندنا ف يعني أخذ كل سلطة من سلطات الدولة مهمتها الرئيسية.
نعم.
يقينا كثير من هذا الذي نعيشه.
نعم.
المسألة الثانية على قوى الشعب الأخرى أن تحافظ وأن يعني تتحرك لاحتواء المواقف الآتية وبالذات القوى الإسلامية. القوى الإسلامية أنا متفق معك أن البعض ينسب إلى صعودها بعض ما يحدث. والقوى الإسلامية عليها أن تنفي هذا. ولمن أنا شايف القوى الإسلامية لا تتحدث الآن. والبعض يتهمها بالتواطؤ مع الجيش والبعض يتهمها بأنها غير نزيهة في نظرتها إلى الأمور الآن. أنا أرجو أن يعني تسارع القوى الإسلامية بالتوحد بأن تنفي عن نفسها مثل هذه التهم التي لا أساس لها أن تقول للشعب الحقيقة وتدافع عن الشعب. شعبيا ضد ما يقال عن عنهم وعن الإسلام وعما إذا كان الإسلام سيحكم فتنهار الدنيا وتنهار الدولة.
نعم. دكتور بنرجع تاني لقلب الحدث وما يحدث في ميدان التحرير. البعض طرح ضرورة إيجاد هدنة 48 ساعة ما بين السوار وقوات الأمن. تعليق حضرتك أو رؤيتك لأهمية هذه الهدنة في علاج الموقف ويعني الخروج من هذا المأزق.
شوف يا أستاذ بصراحة أنا يمكن بتغلب علي العقلية القانونية. أنا لا أرى أن هناك أبدا من له الحق في أن يقاوم الجيش أو الشرطة من الناس من المواطنين. المواطن يجب أن تكون أدواره بعيدة عن المقاومة وعن امساك السلاح وعن وبعدين الجيش له إذا قضى أمرا في هذا الشأن وكذلك الشرطة الأمن نحترمه واجعل له أولويات مطلقة لسبب لأن احنا بنعاني الآن بشدة من انهيار الأمن فأنا مش عايز أضعفه زيادة
صحيح.
ومش عايز بصراحة التصوير أن في خصومة بين الأمن والناس عملية لا يعني ما يحتملهاش تفكيري كراجل قانوني إزاي يعني إزاي المسؤول عن الأمن وحمايته والدفاع عني وإقرار النظام في البلد يبقى في خصومة مع الشعب أو طوائف من الشعب
صحيح.
أنا الحياة بستغرب هذا التصور
خلينا ننتقل لك شيخ إسلام مسألة الإيجابية المفترض أنها تكون موجودة من الجميع في التعامل مع الموقف الحالي يعني للأسف شديد لا تزال هناك قوة صامتة لا تزال هناك قوة لا تعبر عن موقفها الحقيقي في ظل هذه الظروف التي نعيشها تعليق حضرتك على المواقف السلبية الموجودة سواء من قوة سياسية أو حتى من جمهور والجمهور المصري الطبيعي لماذا الصمت تجاه ما يحدث من سواء المسؤولين وعدم الخروج بمواقف حاسمة سواء من القوى السياسية وما إلى ذلك الإجابة تسمح لي ناخدها بعد الإجابة أو هذا المداخلة السلام عليكم حاج حسن السلام عليكم
السلام الله وبركاته
أخبار أسوان إيه على حسك
رحمة الله وبركاته
اتفضل
الله يبارك فيك معك الحاج حسن الزعيم من أسوان يا باشا
يا أهلا حاج حسن يهمنا نسمع رأيك
الله يبارك فيك يا الله يبارك فيك يا الله يسلمك أنا عاوز أتكلم والله على الجماعة اللي قاعدين في التحرير دول
يعني يا ريت توطي صوت التلفزيون او تقفل الصوت شويه عشان تقدر تسمعنا كويس حاج حسن الزعيم اتفضل
ماشي يا بي الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا باشا انا عايز اتكلم مع الجمال اللي قاعدين في التحرير دول لمؤاخذه
هتقول عليهم ايه
اللي هم عايز اقول عليهم بلطجيه دول وصياع بلطجيه وصياع النهارده من سعيد ما نجح الاسلاميين
نعم حاج حسن يعني وجهة نظرك وصلت وأشكرك شكرا جزيلا بشكرك لاتصالك حاج حسن لوجهة نظرك وأنت حر فيها لكن مش كلهم بلطجية ولا كلهم صيع اللي في التحرير فيهم ناس محترمين جدا لهم كل احترام والتقدير لكن لا ننكر وجود بعض الأشخاص الذين يشعلون النار ويتسببون في حدوث هذا العنف القائم على أرض الواقع وبرجع لك شيخ إسلام السؤال اللي طرحناه منذ قليل مسألة السلبية الموجودة سواء من القوى السياسية أو من المجلس العسكري في حسم المواقف في الوقت المناسب أو حتى من الشارع في التجاوب مع الأحداث الحاصلة
في تابعة أيضا ومسؤولية كبيرة ملقاة على التيار الإسلامي بكافة فصائله وأحزابه أيضا المنبثقة عنه ألا وهي ألا تستغرقهم اللحظة الراهنة والوقت الحالي يعني خاصة فيما تدور يعني الانشغال والانهماك الكامل بالانتخابات وأن تترك قضايا هامة قد تحرق البلد دون تدخل فاعل يعني على يعني على قدر الحدث يوازيه ويساويه محتاجة تحتاج من هذه القوة أن تتدخل فعلا بحلول سواء ببيانات توجه للشعب واضحة باتصال أيضا بأطراف معينة بمحاولة الاتصال أيضا بهذا الشباب وبهؤلاء الناس وأن تتحدث أو تتواصل مع من تستطيع أن تتواصل معه لعل يكون في ذلك أيضا جزءا من حل يعني إذن يعني لابد أن يكون هناك شيء من التجاوب الإيجابي وألا تستغرقنا اللحظات الراهنة وأن تبعدنا عن المشهد لأن قد تحترق البلد ونحن مشغولون بقضية أخرى يعني وكان نجلس في غرفة الضيوف وهناك طعام يطهى على الموقد أو على النار ننشغل باللحظة الراهنة أو بالحديث فيتم يعني فتفسد
إذن الإيجابية أمر مطلوب
الإيجابية مطلوبة من كافة الأطراف وخاصة زي ما ذكر أستاذنا الدكتور جعفر الإسلاميين أو الإسلاميون عليهم تبعة خاصة وكبيرة في هذه المرحلة لأن الشعب المصري وجموعه تعلق آمال كبيرة جدا أن يكونوا منقذين وأن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر تحمل الأمانة.
نعم.
فينبغي عليهم فعلا وإن كانوا قد حملوا الأمانة جزئيا.
نعم.
بما شهدناه من مراحل.
نعم.
فينبغي عليهم أن يكونوا عند هذا
إن شاء الله يكونوا عند المسؤولين
عند حسن هذا الظن.
نعم. دكتور جعفر خليني أرجع لحضرتك وإحنا في ختام هذه الحلقة عاوزين روشتة سريعة للخروج من المأزق الحالي، لو كنت في موضع المسؤولية ماذا كنت ستفعل في هذا المأزق؟
والله تحمل كل الأطراف المسؤولية، وبالذات أول شيء المجلس الأعلى للقوات المسلحة احترامنا الكامل له، لكن أنا تصوري أنه لم ينجح في إدارة البلاد في هذه الفترة لأنه مش مهامه الحكم وإنما مهامه الحراسة.
نعم.
فيجب أن يتركنا ويذهب إلى مش هقول سكنات وما عادش في سكنات، لكن يذهب كل إلى طريقه ويترك الحكم لمن يصلحون للحكم. دي أول حل. الحل الثاني أن تقوم أجهزة الأمن بواجباتها في تحقيقه، في ضبط كل الذين يخالفون أطراف ثالثة، ناس مش أطراف ثالثة، يعني مهم، يعني مهمة الأمن وفقا للقانون ووفقا للدستور، في دستور في باب كامل في الدستور عن جهاز الشرطة ومسؤولياته.
نعم.
ما اعرفش اذا كان قروه جيدا.
نعم.
الى جانب قانون الشرطة ولا لا، لكن يعني مسؤولياتهم حفظ الامن الداخلي.
نعم.
تمام. احنا في حالة خاصة، اعتقد ان سرعة انهاء الانتخابات وتسلم يعني ناس مدنيين لوظيفتهم الرئيسية في التشريع.
نعم.
ايضا مسألة في غاية الاهمية نحن.
نعم.
نحتاجها الان، نحتاج. نعم. الى من الشعب الى وعي كامل بما يحيط به.
نعم.
وما يحدث.
اذا بهذه الاجندة بسرعة نختم هذه الحلقة التي مرت معكم سريعا. دكتور جعفر أستاذ القانون الدولي أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، بأشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا النهاردة. الشيخ إسلام الغامري عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والقيادي بالجماعة الإسلامية، بأشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم جميعا لمتابعة أحداث هذه الحلقة، ونعم نحن جميعا في انتظار الخروج من المأزق الحالي. وبجدد ما قاله أستاذنا الدكتور جعفر، يجب أن يتحمل كل طرف مسؤولياته في علاج هذه الأزمة الحالية على أرض الواقع. نحن جميعا يجب أن نكون في موضع المسؤولية، القوى السياسية يجب أن تتحرك بشكل فاعل في الشارع إلى جانب ما تقوم به من تصريحات، وأيضا المجلس الشاري والمجلس العسكري كلنا في موضع المسؤولية، فمصر في رقبتنا جميعا، وربنا يعين كل واحد على ما هو مسؤول عنه. مشاهدي الكرام، بشكركم شكرا جزيلا لمتابعتكم، في النهاية لكم كل التحية والود والمحبة، على وعد بلقاء يتجدد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.